الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمختصر الروضة القدامية للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع مسائل النسخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله،
نعم، ولا يلزم في صفحة 205،
أحسن الله إليك شيخ، قال ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به.
نعم، إذا ورد الناسخ وعلم به بعض الأمة، بعض الصحابة، ولم يعلم به بعض الصحابة إلا بعد يوم مثلا، فهل الناسخ يلزم من لم يعلم به إلا بعد يوم بحيث يعود إلى ما عمله بعد نزول الناسخ وقبل علمه به فيعيده، أو لا يلزمه؟ الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يلزمه حتى يعلم الناسخ، كما حدث مع أهل قباء، فإن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إما أنه جاء في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، ثم إن أهل قباء لم يعلموا بالناسخ فصلوا المغرب إلى بيت المقدس مع أن القبلة نسخت في هذا الوقت، وصلوا العشاء إلى بيت المقدس، وصلوا جزءا من صلاة الفجر إلى بيت المقدس، ثم علموا بمنادات المنادي لهم أن القبلة نسخت، فلم يبطلوا حتى صلاتهم التي كانوا فيها مع علمهم أن النسخ قبل، لأن لا يمكن أن يصلهم هذا يعني وقت صلاتهم وقد علم النسخ، فلم يبطلوا الركعة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس، وإنما استداروا وهم في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، فمحال أن يقع مثل هذا ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم لا بإعادة الفجر ولا بإعادة العشاء ولا بإعادة المغرب، فدل هذا دلالة واضحة بينة على أن حكم الناسخ لا يلزم المكلف حتى يعلم به. نعم.
قال اختاره القاضي.
اختاره القاضي وهو الذي نص عليه العلماء، ولا أعلم نصا ينافي هذا، لا أعلم نصا ينافي هذا. نعم.
وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل.
خرج أبو الخطاب قولا مخرجا لم ينص عليه الإمام أحمد، على أي مسألة؟ على أنه على أن الموكل لو عزل الوكيل ثم لم يعلم الوكيل بعزله إلا بعد مدة مثلا، قال الموكل للوكيل وكلتك في طلاق امرأتي، وكلتك في طلاق امرأتي، ثم بعد أن ذهب الوكيل عزله عن هذا الذي أسنده إليه، لكن الوكيل ما علم فذهب وطلق المرأة، فإن الطلاق لا يقع. بمعنى أنه ينعزل فور عزله، ولا تترتب الأحكام ما بين عزله وعلمه. فقال فكذلك الناسخ، لا تترتب الأحكام بين نزوله والعلم به. خرجه تخريجا. نعم.
قال وهو تخريج دوري.
وهو تخريج دوري بمعنى أنه يلزم منه الدور. نعم.
قال لنا لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة،
كما قلت لكم، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وجزء صلاة الفجر. نعم.
قال النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به.
نعم.
ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم.
فيقول إنه قبل علمه بالناسخ معذور لا يأثم، لكنه يتمكن من القضاء فنأمره بالقضاء ولا نؤثمه، فنأمره بالقضاء ولا نؤثمه. وهذا صحيح من حيث هو، لكن بالنسبة لهذه المسألة لا يستقيم لما ذكرناه من قضية قصة أهل قباء وغيرهم من أهل المدينة في أطرافها الذين ما علموا بنسخ القبلة إلا بعد وقت أو وقتين. نعم.
قال والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين.
أن المعذور إذا أخطأ في القبلة تصح صلاته، والجواب أن هذا ليس خطأ في القبلة، بل هذا عمل بقبلة منسوخة، وفرق بين الخطأ والعمل بالمنسوخ. فدل هذا على أن الناسخ لا يلزم إلا بعد العلم به. نعم.
قلنا العلم شرط للزوم فالعلم شرط للزوم فلا يثبت دونه.
نعم، العلم شرط للزوم، قبل أن يعلم كيف يلزمه ما لم يعلم. نعم.
والحائض والنائم علم التكليف بخلاف هذا.
نعم، الحائض كانت تعرف أنها مكلفة بالصوم، ولكن أمرت بعدم الصوم حال حيضها فتقضي. والنائم كذلك قبل نومه كان يعلم أنه مكلف، لكنه عذر حال النوم، فإذا استيقظ وجب عليه القضاء، ففرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله السادسة
في تقسيم النسخ باعتبار الناسخ. نعم.
يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله.
نعم، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، لأن كلا منها مثل الآخر. فيجوز نسخ الكتاب بمثله، والسنة المتواترة بمثلها، وخبر الآحاد بمثله، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
ونسخ السنة بالكتاب.
ونسخ السنة بالكتاب يعني نسخ الأضعف بالأقوى، نسخ الأضعف بالأقوى، وعلى هذا جماهير العلماء.
خلافا للشافعي.
خلافا للشافعي، والذي يظهر والله أعلم أن الشافعي ينازع في الوقوع وليس في الجواز، ينازع في وقوع نسخ يعني السنة بالكتاب. نعم.
لنا
أي للقائلين بأنه يجوز،
لا يمتنع لذاته ولا لغيره،
فهو جائز عقلا ليس محالا لذاته ولا لغيره، فهو جائز عقلا. نعم.
وقد وقع
وواقع شرعا. نعم.
إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة. نعم. ونسخت بالقرآن.
نعم.
احتج بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينة؟
نعم، يعني أن السنة مبينة للقرآن، فالقرآن مبين والسنة مبينة، والنسخ رفع، فكيف يرفع المبين المبين؟ فاستبعد هذا.
نعم. قال ولأن الناسخ يضاد المنسوخ.
لأن الناسخ يقابل المنسوخ، فهي كالميزان كالموازنة.
نعم. والقرآن لا يضاد السنة.
والقرآن لا يضاد السنة. نعم.
ومنع الوقوع المذكور.
منع الوقوع المذكور ولم يسلم به. نعم.
وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به.
أجيب بأن لا نسلم أن وظيفة السنة البيان فقط، بل السنة مبينة للقرآن وناسخة للقرآن، وتأتي بما لم يأتي به القرآن. فالسنة مبينة، والسنة تأتي بأحكام مستقلة، تأتي بأحكام مستقلة. ولو قيل إن النسخ من البيان لكان صوابا، إن النسخ من البيان لكان صوابا. نعم.
قال أما نسخ القرآن بمتواتر السنة،
هل يجوز نسخ القرآن بمتواتر السنة؟
نعم. فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه،
منعه أنه لا يجوز. نعم.
وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار.
وكثير من العلماء قالوا يجوز وهو المختار، للجواز العقلي والوقوع الشرعي. نعم.
قال لنا لا استحالة ذاتية ولا خارجية،
فهو جائز عقلا،
ولأن تواتر السنة قاطع وهو من عند الله تعالى في الحقيقة، فهو كالقرآن.
أي أن السنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة المتواترة قطعية، فيجوز نسخ القرآن بها. نعم.
قالوا نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن.
قالوا نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة دون القرآن لا تساوي القرآن. ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فالصحيح أن السنة كلها مثل القرآن، وإن كان القرآن أقوى لكن السنة مثل القرآن. نعم.
وقد قال عليه السلام القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن.
وهذا موضوع، هذا موضوع، حديث موضوع. نعم.
ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه.
نعم، لا شك أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن، لكن حكمه تنسخه السنة. نعم.
والجواب نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه.
نعم.
إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن.
يعني بمعنى أن قوة المصلحة لا يستلزمها قوة الدليل، فقد تكون قوة المصلحة في السنة.
نعم. أو على التقديم والتأخير.
نعم.
فلا دلالة في الآية أصلا. قال والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا، فلو ثبت لاشتهر ولما خلف.
بمعنى أن الحديث غير ثابت، وشكنا الحديث المحتج به موضوع. نعم.
ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلاف حكمه.
نعم، يعني الفرق بين اللفظ والحكم أن لفظ القرآن معجز ولفظ السنة غير معجز، لفظ السنة غير معجز. حتى الحديث القدسي لفظه غير معجز، فلا تقوم السنة مقامه في اللفظ، أما الحكم فلا. نعم.
قال: أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها،
هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟
نعم. فجائز عقلا،
فجائز عقلا عند كثير من العلماء. نعم.
لجواز قول الشارع: تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد.
نعم، يعني يجوز هذا ولا حرج فيه عقلا. نعم.
لا شرعا،
لا شرعا عند الجمهور، عند الجمهور أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد، وأن السنة المتواترة لا تنسخ بخبر الواحد. نعم.
لإجماع الصحابة،
لإجماع الصحابة، يعني هذا الإجماع في الحقيقة مدعى، لا يوجد ما يسنده، بل نحن نقول إن الصحابة والسلف ما كانوا يفرقون بين السنة إلى متواتر وأحاد من حيث الدلالات ومن حيث العمل، وهذا الاصطلاح إنما هو للتمييز. أما السلف فحيث بلغتهم السنة عملوا بها، فالسلف ما كانوا، فضلا عن أن يقال إن السلف كانوا يمنعون يعني نسخ الكتاب بخبر الواحد، ما ورد عن الصحابة قط أنهم قالوا هذا الحديث خبر واحد وهذا الحديث متواتر. نعم.
قال: واجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها.
نعم.
لأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد.
نعم. بعض الأصوليين قالوا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد، ونسخ السنة المتواترة بخبر الواحد، ومقصودهم يجوز العلم بالناسخ بطريق خبر الواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لأهل قباء، فإن الذي أعلمهم بالناسخ واحد، فهذا مقصود هؤلاء القوم، ليس مقصودهم أن خبر الواحد ينسخ الكتاب، وإنما مقصودهم أن العلم بالناسخ يلزم بخبر الواحد. نعم.
وأجازه بعض الظاهرية مطلقا.
نعم، أجاز بعض الظاهرية نسخ الكتاب بخبر الواحد والسنة المتواترة بخبر الواحد، وهذا هو الراجح، أن خبر الواحد يمسخ به الكتاب والسنة. نعم.
قال: ولعله أولى.
نعم.
إذ الظن قدر مشترك بين الكل، وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي.
لو قيل لأن عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة لم يفرقوا فيه بين حديث وحديث، لكان هذا أقوى. نعم.
وقول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.
نعم.
يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاده خبرها الظن لعمل به.
نعم.
قال رحمه الله: السابعة،
المسألة السابعة، أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لما؟ لاختلاف الزمنين. فالنسخ متى زمنه يا إخوة؟
النبوة،
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع متى زمنه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفا وقوعا في الزمان ولا يجتمعان، وذلك الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم.
قال الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة،
والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة. إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة، والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة. نعم.
إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه.
نعم.
والحكم القياسي المنصوص العلة، والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص.
نعم. الحكم القياسي الذي نص على علته فجاء النص بعلته، هل ينسخ قياسا آخر؟ ليس يا أخوة يعني أنه ينسخ النص، لا، هل ينسخ قياسا آخر؟ يقول نعم، يكون في القياس ناسخ ومنسوخ، يكون في القياس ناسخ ومنسوخ، كما يكون في النص ناسخ ومنسوخ يكون في القياس ناسخ ومنسوخ. نعم.
قال بخلاف غيره.
نعم.
وقيل ما خص نسخ وهو باطل.
نعم. ما خص نسخ، ما معنى هذا؟ كل ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. نعم.
وهو باطل بدليل. نعم. العقل
والعقل، فالعقل يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به، والمقصود بالعقل أنه يبين أن العام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص، فإذا منع العقل فردا فإنه يدل على أنه لم يرد في العام أصلا، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والعقل لا ينسخ به بالاتفاق، فهنا أبطل القاعدة، لأن القاعدة تقول عند بعضهم كل ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به، قال ما هو صحيح، ننقضه بالعقل، فإن العقل يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به. نعم.
والإجماع
كذلك،
وخبر الواحد
عند المانعين من يعني النسخ به. نعم.
قال يخص ولا ينسخ.
نعم.
والنسخ والتخصيص متناقضان.
نعم.
إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟
وهذا عند يعني عند الأصوليين، أما السلف كما قلنا فإنهم يطلقون النسخ على التخصيص ويطلقونه على الرفع، لكن لا يلزم أن يكون دليل النسخ مساويا لدليل التخصيص، بل النسخ له أدلته والتخصيص له أدلته. نعم.
قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوق،
بتنبيه اللفظ، وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
لأنه دليل.
نعم.
خلافا لبعض الشافعية.
نعم، يعني بمعنى يقولون يجوز النسخ بتنبيه اللفظ أي بمفهوم الموافقة كما يجوز بمنطوقه، لأن عندنا يا إخوة المنطوق، وعندنا مفهوم الموافقة، وعندنا مفهوم المخالفة، وعندنا مفهوم المخالفة، وقد يكون مفهوم الموافقة أولى من المنصوص، فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة فلا تضربهما، فلا تضربهما، وهذا أولى من المنصوص. نعم.
قال ونسخ
خلافا لبعض الشافعية الذين يقولون أنه لا ينسخ به. نعم.
قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم.
نعم. المنطوق يكون له مفهوم موافقة ويكون له مفهوم مخالفة، فإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم، لأن المفهوم فرع المنطوق، لأن المفهوم فرع في المنطوق، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم.
وما ثبت بعلته،
وما ثبت بعلته إذا كان المنسوخ له علة تنتقل إلى غيره، فإنه إذا نسخ المنسوخ سقطت العلة، سقطت العلة فلا يصح القياس. نعم.
أو دليل خطابه.
المقصود أن كل ما يتفرع عن المنسوخ يسقط بسقوطه، أن كل ما يتفرع عن المنسوخ يسقط بسقوطه. نعم.
لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها، خلافا لبعض الحنفية.
يعني هذا الخلاف يحكى عن بعض الحنفية في كتب الأصول، ولا وجود له في كتب الأحناف، ولا وجود له في كتب الأحناف. ولذلك يا إخوة، نسبة العلم إلى المذاهب لا بد فيها من الرجوع إلى كتب المذاهب، إلى كتب المذاهب، لأنه أحيانا العالم في غير مذهب من ينسب إليه القول قد ينسب القول بإطلاق وهو عند أهل المذهب مقيد، وقد يخطف النسبة، قد يخطف النسبة. ولذلك طالب العلم لا ينبغي أن يستسهل الأمر ويلزم يعني نقل الآخرين عن الآخرين، بل إذا أراد التحقيق فلا بد من الرجوع إلى كتب المذهب. فإذا نسب إلى الحنفية قول يعني مثلا في المغني لابن قدامة، طبعا طالب العلم الذي يقرأ لا إشكال، لكن الذي يريد يحقق المسألة لابد أن يرجع إلى كتب الأحناف حتى يرى هل قال الأحناف بهذا، وهل قولهم مطلق أو قولهم مقيد ونحو هذا. نعم.
قال رحمه الله خاتمة،
خاتمة فيما يعرف به النسخ، فيما يعرف به النسخ. نعم.
لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي.
نعم. الدليل العقلي لا يعرف به النسخ، والقياس لا يعرف به النسخ، فلا يقاس نسخ على نسخ. نعم.
بل بالنقل المجرد.
هذا الدليل الأول، النقل المجرد. ما معنى النقل المجرد؟ الذي لا يشوبه شيء من الدليل العقلي، بل هو نص محض. ولا يعني هذا أن العقل لا يقبله، بل كل نص صحيح فالعقل يقبله، وإنما المقصود أنه نص محض لم يشوبه دليل عقلي. نعم.
أو المشوب باستدلال عقلي،
هذا الثاني، أو المشوب باستدلال عقلي، يعني يكون نقليا وفيه عقلي، مثل
كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ.
نعم. الإجماع يدل على النسخ، فلو جاءنا نص وثبت الإجماع بخلافه فإن هذا يدلنا على أن هذا النص منسوخ. والإجماع يا إخوة دليل نقلي، لأنه يعتمد النقل، مشوب بدليل عقلي، لأنه يمتنع اجتماع أهل الحق على باطل، يمتنع اجتماع أهل الحق على باطل، فهو دليل نقلي مشوب بدليل عقلي. نعم.
قال أو بنقل الراوي،
أو بنقل الراوي حكما ثم النص على رفعه، نقل الراوي حكما يعني الراوي الصحابي حكما ثم النص على رفعه. نعم.
نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها.
نعم.
أو بدلالة اللفظ.
نعم. أو بدلالة اللفظ على أن هناك حكما متقدما ثم تلاه حكم متأخر. نعم.
نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،
فدلنا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور، كان قد نهى الرجال عن زيارة القبور، ثم نسخ هذا في قوله فزوروها.
نعم. أو بالتاريخ،
أو بالتاريخ مع تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح. إذا علمنا مثلا أن هذا الحديث كان في أول الإسلام وأن هذا الحديث كان في آخر الإسلام، آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متعارضان، أول ما نبدأ أن نحاول الجمع بينهما، لأن العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما. فإن لم يمكن الجمع فنبحث عن الترجيح، فإن وجدنا مرجحا لأحدهما عملنا بالراجح من غير نظر إلى التاريخ، فإن لم نجد مرجحا نسخنا المتقدم بالمتأخر، نسخنا المتقدم بالمتأخر. نعم.
نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا.
نعم.
أو بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني،
فيعلم أن رواية الثاني متأخرة عن رواية الأول.
نعم. قال والله أعلم. ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها عقبناهما بذكرها.
نعم.
قال رحمه الله الأوامر والنواهي.
نعم. الأمر، الأمر في اللغة هو الطلب، ويأتي الأمر في اللغة بمعنى الحال والشأن، كما في قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حاله وشأنه برشيد. نعم.
قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور.
قال قيل في تعريفه اصطلاحا هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو دور. لما؟ لوجود المأمور والمأمور به في التعريف، فلن نعرف المأمور حتى نعرف الأمر، ولن نعرف الأمر حتى نعرف المأمور، فهذا دور. نعم.
وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء،
وقيل استدعاء الفعل بالقول زد أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء. ومعنى طبعا استدعاء هو الطلب، طلب الفعل بالقول أو مقام مقامه على جهة الاستعلاء، أي بأن يرى الآمر نفسه عاليا ولو لم يكن كذلك، كأمر الزميل زميله حتى يكون أمرا لابد أن يرى نفسه أعلى، هذا معنى الاستعلاء. لأن بعض الأصوليين يقولون على وجه العلو، ومعناه أن يكون الآمر أعلى من المأمور حقيقة، وبعضهم يقولون على جهة الاستعلاء ومعناه أن يرى الآمر نفسه أعلى من المأمور. وهذا القيد يا أحبة لا نحتاجه في الأمر الأصولي، لا نحتاج في الأمر الأصولي، لأن الأمر الأصولي أمر من؟ أمر الله عز وجل وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى قيد على جهة الاستعلاء. نعم، إذا أردنا تعريف الأمر بغض النظر عن الآمر نقول هو استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء. أما إذا أردنا تعريف الأمر الأصولي فإنه يكفي أن نقول استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، لأن الآمر في الأمر الأصولي عال حقيقة. نعم.
قال وقد يستدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط،
فلو أسقط يعني فقيل استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، فأسقط القول لأن الأمر قد يكون بغير القول. نعم.
أو قيل بالقول أو ما قام مقامه.
كما زدنا، كما زدنا.
لاستقام.
نعم.
ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء.
لم تشترط المعتزلة الاستعلاء. نعم.
لقول فرعون لمن دونه ماذا تأمرون؟
قال فرعون للملأ حوله ماذا تأمرون؟ فمعنى هذا أن الملأ الذين حول فرعون يأمرونه، وفرعون أعلى منهم، وهم لا يرون أنهم أعلى من فرعون. نعم.
قال وهو محمول على الاستشارة.
نعم، يرد على هذا بأنه محمول على الاستشارة، فالأمر هنا ليس الطلب على وجه الإلزام، وإنما الإشارة بالرأي. نعم.
للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده.
للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده، يعني للاتفاق على وصف العبد الذي يأمر سيده بأنه أحمق، بأنه أحمق. السيد هو الذي يأمر، فلو كان العبد المملوك يأمر سيده لقلنا إنه أحمق، وقد اتفق الناس على هذا. نعم.
قال وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه
عند عامة العلماء إلا من شد، قالوا للأمر صيغة تميزه عن غيره كافعل ونحو ذلك. نعم.
وقيل لا صيغة له.
هذا عند القائلين بالكلام النفسي، يقولون إن الكلام كله واحد، الأمر والنهي والعام والخاص كلها واحد، لأن الكلام عندهم لا حقيقة له في الظاهر، وإنما الكلام عندهم هو الكلام النفسي. نعم.
قال بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه.
نعم، وقد تقدم مرارا أنه باطل. نعم.
قال رحم الله وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه.
نعم، يعني أن صيغة الأمر، هذا معنى وهي، صيغة الأمر حقيقة في الطلب الجازم، يعني حقيقة في الواجب، مجاز في غيره لأنها تحتمل غير الطلب الواجب، تحتمل غير الوجوب. نعم.
قال كالندب.
كالندب نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالأمر هنا يا إخوة للندب بدليل قول الله عز وجل إن علمتم فيهم خيرا، فرد الأمر إلى علمهم وخيرتهم. نعم.
والإباحة
نحو وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد مباح، فالآن يعني يدل على الإباحة. نعم.
والتعجيز.
والتعجيز نحو كونوا حجارة أو حديدا، ليس المطلوب منهم أن يكونوا، لكن هذا تعجيز، فكأن الله يقول لهم كونوا حجارة أو حديدا إن استطعتم ولن تكونوا. نعم.
والتسخير.
والتسخير ما معنى التسخير؟ يعني النقل من حالة عزة إلى حالة ذلة، النقل من حالة عزة إلى حالة ذلة. نحو فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، هذا تسخير، لأنهم نقلوا من حالة العزة في هيئة البشر إلى المسخ، إلى صورة القردة، فنقلوا من حالة عزة إلى حالة ذلة. نعم.
والتسوية.
والتسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا فلن ينفعكم شيء، فالأمر سياء، صبرتم أو لم تصبروا. نعم. نعم.
والإهانة.
والإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
والإكرام.
والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، هذا أمر إكرام. نعم.
والتهديد.
نحو اعملوا ما شئتم، فهذا تهديد ليس إذنا، ليس إذنا أن يعملوا ما شاءوا، وإنما تهديد، اعملوا ما شئتم فإنكم مؤاخذون. نعم.
والدعاء.
والدعاء نحو ربنا أفرغ علينا صبرا، فهذا أمر المقصود منه الدعاء. نعم.
والخبر.
والخبر نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا خبر عن حال الذي لا يستحي، وليس إذنا للذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء. نعم. وكذلك أيضا الإرشاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. ما الفرق بين الإرشاد والندب؟ الندب حث على مصلحة دينية، والإرشاد حث على مصلحة دنيوية. الندب حث على مصلحة أخروية، والإرشاد حث على مصلحة دنيوية، كقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم.
نحو،
فعاد المصنف لذكر أمثلة تعيد كل واحد إلى ما تقدم بالترتيب. نعم.
كاتبوهم. نعم. اصطادوا، كونوا حجارة، كونوا قردة، اصبروا أو لا تصبروا.
طبعا ستلاحظون أن المصنف هنا يحذف الفاء، يعني يبدأ بالأمر، يعني على سبيل التمثيل، ولكن إذا جعلتها آية فلا بد من أن تنقل لفظها، فهنا مثلا تقول فاصبروا أو لا تصبروا. نعم.
ذق إنك.
نعم.
ادخلوها بسلام.
نعم.
اعملوا ما شئتم.
نعم.
اللهم اغفر.
اللهم اغفر، يعني اللهم اغفر لي، هذا أمر مقصود به الدعاء. نعم.
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
والتمني.
والتمني، طيب يا إخوة، لماذا لم يذكر المصنف التمني مع ما يدل عليه الأمر ثم يذكر مثاله مع الأمثلة؟ لأنه لم يجد له مثالا في الكتاب ولا في السنة، فنزه الكتاب والسنة من أن يقرن به ما دونه. فالتمني سترون أن مثاله في قوله ألا أيها الليل الطويل ألا الجليد صبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا أيها الليل الطويل ألا الجليد، يعني يأمر الليل أن يذهب ما يستطيع، لكن يتمنى أن يذهب الليل. فلما لم يجد الطوفي مثالا للتمني في الكتاب والسنة جعل التمني بعد ذكر الأمثلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
نعم.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة.
نعم يا إخوة، الأشاعرة يقولون لا يشترط في الأمر إرادة الآمر، لأن الله يأمر بأشياء ولا تقع، ولو أرادها لوقعت. الأشاعرة يقولون لا يشترط في الأمر إرادة الآمر، لأن الله يأمر بأشياء ولا تقع، ولو أرادها لوقعت. والمعتزلة يقولون يشترط في الأمر إرادة الآمر، بناء على قولهم بوجوب العدل على الله، على فهمهم المنحرف، ويرون أن الله لو أمر الناس بأمر ولم يرد إيقاعه لكان ظالما، نعوذ بالله. وأهل السنة والجماعة غالبا يا إخوة في كتب الأصول في كثير من الأحيان قول أهل السنة والجماعة لا يذكر، والسبب أن أول من كتب في أصول الفقه الشافعي رحمه الله، الإمام الفقيه السلفي، ثم بعد الشافعي تلقف الأصول المعتزلة فألفوا في أصول الفقه فأدخلوا فيه آراءهم، ثم بعد المعتزلة تلقف الأصول الأشاعرة فأدخلوا فيه آراءهم، ثم من جاء بعدهم حتى لو كان من أهل السنة يغفل أحيانا عن ربط المسألة بكلام أهل السنة والجماعة، فتجد أنه يذكر كلام المعتزلة ويذكر كلام الأشاعرة ولا تجد ذكر كلام أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يا أخوة هنا يقولون الإرادة إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة ما أراد الله بها لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وهذه لا تشترط في الأمر. والثاني إرادة شرعية أمرية، وهذه ملازمة للأمر، هذه ملازمة للأمر. فتجتمع الإرادتان أن الكونية القدرية والأمرية الشرعية في إيمان أبي بكر مثلا، فإن نقول إن الله أراد كونا وقدرا أن يؤمن أبو بكر رضي الله عنه. ما دليلنا على هذا يا إخوة؟ ما دليلنا على أن الله أراد كونا وقدرا أن يؤمن أبو بكر؟ الوقوع، فإنه لما وقع علمنا أن الله أراده كونا وقدرا وأراد منه ذلك شرعا فأمره بالإيمان. وتوجد الإرادة الأمرية فقط في إيمان أبي جهل، فإن الله أراد من أبي جهل أن يؤمن شرعا ولم يرد ذلك منه قدرا، ودليلنا على أنه لم يرد ذلك منه قدرا أنه لم يقع فلم يؤمن، ولكن الله أمره بالإيمان. وتوجد الإرادة الكونية فقط في كفر أبي لهب، فإن الله أراد كونا وقدرا أن يكفر أبو لهب، والدليل على ذلك الوقوع، ولم يرد ذلك منه شرعا، فالله لم يأمر أبا لهب بالكفر وإنما أمره بالإيمان. فنفي إرادة الوقوع في الأمر مطلقا خطأ، وإثبات إرادة الوقوع في الأمر مطلقا خطأ. وبناء عليه فإن الله إذا أمر بشيء فإنه يريد وقوعه شرعا ولا شك، وقد يريد وقوعه قدرا وقد لا يريد وقوعه قدرا. فهذا تحقيق المسألة. نعم.
قال لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة.
نعم. فلو أن سيدا أمر عبده أن يذبح شاة وهو لا يريد منه ذلك، سيد قال لعبده اذبح شاة والسيد في نفسه لا يريد منها أن يذبح، فامتثل العبد وذبح الشاة، فليس ليس للسيد أن يلوم العبد باتفاق العقلاء، لأنه هو الذي أمره. قلنا هذا في رفع اللوم عن المأمور إذا امتثل، ليس في يعني كونه أمرا، وإنما في رفع اللوم عن المأمور إذا امتثل. نعم.
قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة.
يعني قال المعتزلة: إن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة جدا، ولا تتعين للأمر إلا بالإرادة، هي التي تميز ذلك فلزمت. نعم.
إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن.
نعم.
إذ يبطل بالساهي والنائم.
نعم.
قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناس إذ لا استعلاء فيه.
نعم، يقال هذا في غير محل النزاع، إذ هذا في إرادة الأمر من المتكلم، وهذا لا نزاع في اشتراطه، يشترط في الأمر أن يكون المتكلم أراد الأمر، وهذا غير مسألتنا، لأن مسألتنا هل يشترط أن يريد الأمر وقوع المأمور به؟ أما هذه التي يذكرونها فهي أنه يشترط للأمر حتى يكون أمرا أن يريد الآمر الأمر، فلو أن النائم حال نومه قال لامرأته: طلقي نفسك، نائم وحلم، امرأته جنبه على الفراش صاحية، فهو يقول: طلقي نفسك طلقي نفسك، وهي ما تريده، عندما سمعت هذا الكلام قالت: طلقت نفسي. لما استيقظ الرجل وجدها حازمة الشنطة، حزمة الحقيبة، وقال: سبحان الله، ماذا تفعلي؟ قالت: بروح لأهلي. لما؟ قال: أنت قلت لي في النوم طلقي نفسك وقد طلقت نفسي. يقال: إن هذا ليس أمرا لك، لأن النائم لم يرد الأمر أصلا، كذلك الساهي، فهذا في غير محل النزاع. نعم.
ثم الأمر والإرادة يتفاكان، كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان.
وقد عرفتم تحقيق المسألة. نعم.
قال: ثم هنا مسائل.
نعم.
الأولى: الأمر المجرد عن قرينة،
ويسمى الأمر المطلق، ويسمى الأمر المطلق. نعم.
قال: يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين.
جمهور العلماء على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. نعم.
وعند بعض المعتزلة الندب،
يعني عند بعض المعتزلة قالوا: الأمر المطلق يحمل على الندب ولا يصرف إلى الوجوب إلا بدليل، لا يصرف إلى الوجوب إلا بدليل. نعم.
قال: حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب.
قالوا: إن الأمر يدل على رجحان أحد الطرفين، وهذا يتحقق في الندب، أما الواجب فيحتاج إلى دليل، أما الواجب فيحتاج إلى دليل. نعم.
وقيل: الإباحة.
قيل: إن الأمر المطلق يدل على الإباحة، ولا يصرف إلى الندب ولا إلى الوجوب إلا بدليل. نعم.
قال: لتيقنها
فيحمل الأمر على الأقل، والأقل هو الإباحة، ولا ينقل إلى الأعلى إلا بدليل. نعم.
وقيل: الوقف.
وقيل: بالوقف، إما لأن الأمر لا صيغة له تدل على أنه أمر، فيكون التوقف في كونه أمرا، يكون التوقف في كونه أمرا، وإما لأن الصيغة مشتركة في المعاني المتقدمة، فيكون التوقف في مدلول الأمر، في مدلول الأمر. نعم.
قال: لاحتماله كل ما استعمل فيه ولا مرجح.
نعم.
قال: لنا
لنا أي للقائلين إنه يدل على الوجوب.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره،
قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتهدد وتوعد بمخالفة الأمر. ولو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما استحق المخالف الوعيد. نعم.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون،
نعم،
ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ودعوة.
يعني الله عز وجل لام إبليس لما أمر الملائكة وكان إبليس معهم وليس منهم، لما أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لامه الله على ذلك. ولو لم يكن الأمر للوجوب لا دفع إبليس عن نفسه اللوم بقوله مثلا إن الأمر للإباحة أو إن الأمر للند. نعم.
ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون غيره غير مسموعة،
لأنها دعوى بلا دليل. نعم.
قال وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
أعد.
وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
يعني لو أن السيد أمر عبده كأن قال له اسق الإبل فلم يسقها، فإن العقلاء متفقون على أن للسيد أن يلوم عبده أو يعاقب عبده على مخالفة الأمر، فلو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما ساغ هذا. نعم.
قال الثانية،
المسألة الثانية من مسائل الأمر،
صيغة الأمر الواردة بعد الحظر،
صيغة الأمر الواردة بعد الحظر يعني بعد التحريم، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد نهي المحرم عن الصيد، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، بعد قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، وهذا أمر مقتضى النهي عن قربانهن حال الحيض، فعلى ما يدل الأمر إذا جاء بعد الحظ. نحن علمنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب عند الجمهور وهو الصواب. طيب إذا جاء الأمر مطلقا في صيغته ولكنه بعد تحريم فعلى ماذا يدل؟ نعم.
قال للإباحة.
نعم.
وهو ظاهر قول الشافعي
الطوفي مع قوله إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، قال هنا إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وهذا أحد أقوال الحنابلة ونسب للجمهور. نعم.
ولما هي له قبل الحظر عند الأكثرين،
يعني عند الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة في قول أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل التحريم، يرد الحكم إلى ما كان قبل التحريم، فإن كان الحكم قبل التحريم مباحا فإنه يرده إلى الإباحة، وإن كان الحكم قبل التحريم مستحبا فإنه يرده إلى الاستحباب، وإن كان الحكم قبل التحريم واجبا فإنه يرده إلى الوجوب. وقال بعض الأصوليين بل تدل الصيغة هنا على الوجوب، لأن هذا الذي يدل عليه الأمر المطلق. نعم.
وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني، نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه.
قيل إن ورد الأمر بعد الحظر بصيغة افعل، أي الصيغة الصريحة للأمر، فإن الأمر هنا يدل على الوجوب للعرف، لأن العرف جرى بهذا والاستعمال جرى بهذا، وإلا كالثاني أي يدل على الاستحباب، نحو أنتم مأمورون بكذا، هذه ليست صيغة الأمر لكن تدل على الأمر لعدمه أي لعدم العرف. نعم.
والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة.
والحق عند الطوفي اقتضاء الصيغة هنا الإباحة عرفا أي استعمالا، يعني في عرف الشرع، في استعمال الشرع لا لغة، لأن الأمر في اللغة يقتضي الوجوب. نعم.
لنا
أي للقائلين إن الصيغة هنا تدل على الإباحة،
فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه.
نعم، يعني لو أن السيد قال لعبده لا تأكل اللحم، ثم بعد 5 ساعات قال له كل اللحم، فإن نفهم من هذا الإباحة للوجوب، الإباحة للوجوب. نعم.
قال وهو في الشرع غالبا كذلك،
أي في استعمال الشرع كذلك. نعم.
نحو إذا حللتم فاصطادوا،
وهذا الصيد مباح. نعم.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا،
والانتشار في الأرض مباح.
فإذا تطهرن فأتوهن،
وإتيان الرجل امرأته مباح،
ونحوها.
نعم.
واستفادة
هذا الذي سيأتي يا إخوة جواب عن اعتراض بأن قتال المشركين بعد النهي عنه كان واجبا لا مباحا، فكأن معترضا اعترض عليه قال كيف تقول للإباحة وقد جاءنا في القرآن الأمر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم، وهذا يدل على الوجوب، فيجيب بهذا. نعم.
قال واستفادة وجوب قتال المشركين من قاتل أئمة الكفر ونحوها لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.
جاءنا قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بعد النهي عن قتالهم في الأشهر الحرم، فقال قائل إن هذا الأمر يقتضي الوجوب، وهذا يبطل استدلالكم، قال لا، الوجوب لم يكن من الأمر بعد الحظر، وإنما استفيد من قول الله فقاتلوا، ليس قاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر، فقال الوجوب هنا مستفاد من غير الأمر بعد الحظر، وإنما من الأوامر الأخرى. نعم.
قال وفي اقتضاء النهي بعد الأمر،
هذا عكس المسألة، عكس المسألة، المسألة التي معنا الأمر بعد النهي، هنا انعكست النهي بعد الأمر. نعم.
وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف.
نعم، يعني إذا ورد النهي بعد الأمر هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة، فيه خلاف. نعم.
ويحتمل التفصيل المذكور أيضا والأشبه التحريم.
نعم.
إذ هذا رفع للإذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن والله
يعني
أعلم.
الطوفي هنا يختار أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، فكأن معترضا عليه قال كيف أنت في الأمر بعد النهي قلت يقتضي الإباحة وهنا تقول يقتضي التحريم؟ قال فرق بين الأمرين، لأنه في النهي بعد الأمر هذا رفع للإذن، والرفع للإذن يقتضي المنع. وفي الأمر بعد النهي هذا رفع للمنع، ورفع المنع يقتضي الإذن، وهذا هو المقصود بالإباحة. نعم.
قال رحمه الله الثالثة. نعم. الأمر المطلق.
هذه المسألة الثالثة، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو يقتضي المرة؟ ماذا نقصد بالتكرار؟ أن يفعل المأمور به مرة، أن يفعل المأمور به مرة بعد أخرى، أن يفعل المأمور به مرة بعد أخرى، أو يفعل مرة واحدة. فأقول اتفق العلماء على أنه إن وجدت قرينة تقتضي التكرار يفيد الأمر التكرار، كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا عندنا قرينة، كلما جاء شهر رمضان وجب الصوم، فهذا خارج عن محل النزاع. وإن وجدت قرينة تفيد أن الأمر يقتضي المرة فإنه يقتضي المرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر مطلق. فقال صحابي أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، كما جاء عند مسلم في الصحيح. وانتبهوا يا أخوة، هذا الحديث في فائدة تتعلق بمسألتنا. هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق يحتمل التكرار، ولذلك الصحابي وهو عربي فصيح سأل أفي كل عام يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. لو كان الأمر المطلق لا يحتمل التكرار لقال له لا وجه لسؤالك، كما أنه يدل على أن الأمر المطلق يحتمل المرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ما دمت أمرتكم فافعلوا مرة، فهو يحتمل المرة. وبقي ما اختلف فيه العلماء، وهو إذا كان الأمر مطلقا هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ والراجح أن الأمر بذاته يدل على الطلب من غير تقييد بتكرار ولا مرة، أما التكرار والمرة فتدل على ذلك أدلة أخرى. فإقامة الصلاة دلت الأدلة على تكررها بتكرر وقتها، وإيتاء الزكاة دلت الأدلة على تكرره بتكرر شروطه، وهكذا. فنعود للمسألة. نعم.
قال الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب.
نعم.
خلافا للقاضي وبعض الشافعية.
نعم.
وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني وإلا فلا.
نعم، يعني إذا ورد يعني الأمر مرتين أو ثلاثا فإن هذا يقتضي التكرار، لأنه لو فعل مرة واحدة تذهب فائدة الأمر الثاني، أما إذا ورد مرة واحدة فلا يقتضي التكرار. نعم.
وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، وهذا القول ليس من المسألة.
هذا القول ليس من المسألة، أي خارج عن هذه المسألة، بل هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. نعم.
قال إذ هي مفروضة في الأمر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا.
يعني أن مسألتنا في دلالة الأمر المطلق والأمر المقترن بالشرط ليس مطلقا، والتكرار في الأمر المقترن بالشرط من أجل الشرط لا من أجل الأمر. فكل من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار يقول إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار. أما من يقول إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فمنهم من يقول إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار، ومنهم من يقول إن الأمر المعلق بالشرط لا يقتضي التكرار. إذن يا إخوة، هنا الذين يقولون إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار أكثر من الذين يقولون إن الأمر المطلق يقتضي التكرار. والراجح والله أعلم أن صيغة الشرط إن كانت تقتضي التكرار اقتضى الأمر التكرار، كما لو قال قائل كلما جاء طالب أكرمه، كلما جاء طالب أكرمه، فهذا يقتضي أنه كلما جاء طالب يكرم، لأن الصيغة تدل على التكرار. أما إن كانت الصيغة الشرط لا تقتضي التكرار فإن الأمر لا يقتضي التكرار، كما لو قال إن جاء طالب فأكرمه، إن جاء طالب فأكرمه، فإنه يمتثل بإكرام طالب واحد ولا يقتضي هذا الأمر التكرار.
قال وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار.
يعني ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله أيضا ليس من مسألتنا، لأن ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله مسألة إذا ورد الأمر مكررا، فالأمر الثاني هل يقتضي التأسيس، يعني أنه يكون أمرا جديدا، أو يقتضي التأكيد. ومثال ذلك لو قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق، فقوله في الثانية أنت طالق يحتمل التأكيد، هو يريد طلقة واحدة لكن يريد أن يؤكد لها فيقول أنت طالق، أنت طالق، ويحتمل التأسيس أنه قال أنت طالق ثم قال أنت طالق يعني مرة ثانية. والصواب أن هذا يرجع فيه إلى نية المتكلم ماذا أراد بهذا، لأن الأمر يحتمله. فالشاهد أن الطوفي يقول إنما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو في مسألة أخرى، هل يقتضي تكرار الأمر التأسيس أو التأكيد.
قال لنا لا دلالة
لنا أي للقائلين إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود،
أي مجرد طلب الفعل
لا على كمية الفعل.
وهذا يستلزم يا إخوة أنه يدل على المرة ضرورة، لأنه لو لم يفعل مرة لم يمتثل. إذن يا إخوة انتبهوا، دلالة الأمر على المرة ضرورية، لكن هل يدل على التكرار؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، هذا الذي وقع فيه النزاع.
ولأنه لو قال صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا.
لو قال القائل صل مرة فهذا يصح ولا يعتبر نقضا، ولو كان الأمر بمجرده يقتضي التكرار لكان هذا نقضا، لأنه إذا قال صلي ما معنى هذا؟ مرارا. فلو قال صلي مرة لكان هذا تناقضا، كأنه قال صلي مرارا مرة. هذا يا إخوة لو كان الأمر بالصيغة يقتضي التكرار، فبمجرد صيغة الأمر سنفهم التكرار. فإذا قال مرة هذا تناقض، كأنه يقول له صلي مرارا مرة، وهذا غير واقع، بل بالاتفاق هذا يصح. ولو قال صلي مرارا لم يكن هذا تكرارا، بل كان هذا حسنا. ولو كان الأمر المطلق يقتضي التكرار لكان هذا تكرارا، لأنه لما قال صلي ماذا سيفهم؟ لو كان يقتضي التكرار يفهم مرارا، فلا داعي لقوله مرارا، فدل على أن الصيغة تحتمل الأمرين. نعم.
قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل.
نعم، يعني قالوا النهي يقتضي تكرار الترك، القائلين أنه يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق، النهي يقتضي تكرار الترك. فإذا نهى الله عن الزنا فهذا يقتضي ترك الزنا مطلقا وليس مرة واحدة. قالوا والأمر وزان النهي فينبغي أن يقتضي التكرار. نعم.
ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد،
بمعنى لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي والنهي يستلزم التكرار، فينبغي أن يكون الأمر يقتضي التكرار. نعم.
قال وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما.
نعم، بأن الأمر يقتضي فعل الماهية يعني حصول المأمور به، وهذا يحصل بفعله مرة واحدة. نعم.
والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترقا.
نعم، يعني أن النهي يقتضي ترك الماهية ولا يحصل ذلك إلا بترك جميع أفرادها. فالعياذ بالله، لو أن العبد زنى مرة فقد وقع منه الزنا وما ترك الزنا، فيقتضي تركها مطلقا، ففرق بين الأمر والنهي، وإذا وجد الفرق امتنع القياس، إذا وجد الفرق المؤثر امتنع القياس. نعم.
وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
نعم، عن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه.
وإن سلم فإنا نقول بالفرق بين الأمر والنهي كما تقدم. نعم.
فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. نعم. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى،
وستأتي المسألة الآن. نعم.
قال رحمه الله الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
الأمر بالشيء نهي عن أضداده، لأنه لا يمكن امتثاله إلا باجتناب أضداده. لو قلت لك قف فاضطجعت هل تكون ممتثلا؟ وقفت جلست هل تكون ممتثلا؟ ركعت هل تكون ممتثلا؟ إذا لن تكون ممتثلا إلا إذا اجتنبت كل الأضداد. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قلت لك لا تجلس فقمت، امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت. نمت فضجعت، امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت. فإذا فعلت ضدا واحدا امتثلت النهي. فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، لكن من حيث اللازم لا من حيث الصيغة، فإن صيغة الأمر تدل على الأمر وصيغة النهي تدل على النهي، لكن من حيث اللازم. وغلا بعض الأصوليين فقالوا من حيث الصيغة، وهذا بناء على قولهم بالكلام النفسي، فإن القائلين بالكلام النفسي لا فرق عندهم بين صيغة النهي وصيغة الأمر. نعم.
خلافا للمعتزلة،
خلافا للمعتزلة، فإنهم قالوا إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، بناء على قولهم باشتراط الإرادة. قالوا لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، لا لفظا ولا معنى، لأن إرادة النهي غير إرادة الأمر، وهم يشترطون الإرادة. نعم.
لنا الآمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة،
وهذا يدركه كل عاقل. الآمر بالسكون ناه عن الحركة، والناهي عن الحركة آمر بالسكون ضرورة الامتثال، فإنه لا يمكن الامتثال إلا بهذا، لا يمكن الامتثال إلا بهذا. نعم.
قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده.
نعم.
والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور،
لأنهم يشترطون إرادة الآمر أو الناهي. نعم.
وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي.
يقول نسلم لكم أن الأمر لا بد منه، لا بد في الأمر من اجتناب الضد، ولا بد في النهي من يعني لا بد في الأمر من اجتناب الضد، ولا بد في النهي من فعل الضد، لكن هذا ليس من الأمر، وإنما لضرورة الامتثال، لضرورة الامتثال. نعم.
حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به.
نعم.
قلنا فهذا هو المطلوب،
قلنا هذا هو المطلوب، ما دمتم سلمتم لنا أن الأمر لا يمكن أن يمتثل إلا بيعني فعل إلا بترك الأضداد، وأن النهي لا يمكن أن يمتثل إلا بفعل الضد، فهذا هو المطلوب. قولوا أنتم الذي اقتضاه الضرورة، ونحن نقول الذي اقتضاه الصيغة، لا إشكال في هذا، المهم أن اتفقنا على المقصود. لعلنا نقف هنا. وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمختصر الروضة القدامية للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع مسائل النسخ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله،
نعم، ولا يلزم في صفحة 205،
أحسن الله إليك شيخ. قال ولا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به.
نعم، إذا ورد الناسخ وعلم به بعض الأمة، بعض الصحابة، ولم يعلم به بعض الصحابة إلا بعد يوم مثلا، فهل الناسخ يلزم من لم يعلم به إلا بعد يوم، بحيث يعود إلى ما عمله بعد نزول الناسخ وقبل علمه به فيعيده أو لا يلزمه. الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يلزمه حتى يعلم الناسخ، كما حدث مع أهل قباء، فإن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إما أنه جاء في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، ثم إن أهل قباء لم يعلموا بالناسخ فصلوا المغرب إلى بيت المقدس مع أن القبلة نسخت في هذا الوقت، وصلوا العشاء إلى بيت المقدس، وصلوا جزءا من صلاة الفجر إلى بيت المقدس، ثم علموا بمنادات المنادي لهم أن القبلة نسخت، فلم يبطلوا حتى صلاتهم التي كانوا فيها مع علمهم أن النسخ قبل، لأن لا يمكن أن يصلهم هذا يعني وقت صلاتهم وقد علم النسخ، فلم يبطلوا الركعة التي صلوها إلى جهة بيت المقدس، وإنما استداروا وهم في الصلاة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، فمحال أن يقع مثل هذا ولا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمرهم لا بإعادة الفجر ولا بإعادة العشاء ولا بإعادة المغرب، فدل هذا دلالة واضحة بينة على أن حكم الناسخ لا يلزم المكلف حتى يعلم به. نعم.
قال اختاره القاضي.
اختاره القاضي وهو الذي نص عليه العلماء، ولا أعلم نصا ينافي هذا، لا أعلم نصا ينافي هذا. نعم.
وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزم.
خرج أبو الخطاب قولا مخرجا لم ينص عليه الإمام أحمد، على أي مسألة؟ على أن الموكل لو عزل الوكيل ثم لم يعلم الوكيل بعزله إلا بعد مدة، مثلا قال الموكل للوكيل وكلتك في طلاق امرأتي، ثم بعد أن ذهب الوكيل عزله عن هذا الذي أسنده إليه، لكن الوكيل ما علم فذهب وطلق المرأة، فإن الطلاق لا يقع، بمعنى أنه ينعزل فور عزله ولا تترتب الأحكام ما بين عزله وعلمه. فقال فكذلك الناسخ، لا تترتب الأحكام بين نزوله والعلم به. خرجه تخريجا. نعم.
قال وهو تخريج دوري.
وهو تخريج دوري بمعنى أنه يلزم منه الدور. نعم.
قال لنا لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة،
كما قلت لكم، يعني صلاة المغرب وصلاة العشاء وجزء صلاة الفجر. نعم.
قال النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به.
نعم.
ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم.
فيقول إنه قبل علمه بالناسخ معذور لا يأثم، لكنه يتمكن من القضاء، فنأمره بالقضاء ولا نؤثمه. وهذا صحيح من حيث هو، لكن بالنسبة لهذه المسألة لا يستقيم لما ذكرناه من قضية قصة أهل قباء وغيرهم من أهل المدينة في أطرافها الذين ما علموا بنسخ القبلة إلا بعد وقت أو وقتين. نعم.
قال: والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين.
أن المعذور إذا أخطأ في القبلة تصح صلاته، والجواب أن هذا ليس خطأ في القبلة، بل هذا عمل بقبلة منسوخة، وفرق بين الخطأ والعمل بالمنسوخ. فدل هذا على أن الناسخ لا يلزم إلا بعد العلم به. نعم.
قلنا: العلم شرط للزوم العلم شرط للزوم فلا يثبت دونه.
نعم، العلم شرط للزوم، قبل أن يعلم كيف يلزمه ما لم يعلم. نعم.
والحائض والنائم علم التكليف بخلاف هذا.
نعم، الحائض كانت تعرف أنها مكلفة بالصوم، ولكن أمرت بعدم الصوم حال حيضها فتقضي. والنائم كذلك قبل نومه كان يعلم أنه مكلف، لكنه عذر حال النوم، فإذا استيقظ وجب عليه القضاء، ففرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: السادسة
في تقسيم النسخ باعتبار الناسخ، نعم،
يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله.
نعم، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، ويجوز نسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد، لأن كلا منها مثل الآخر، فيجوز نسخ الكتاب بمثله، والسنة المتواترة بمثلها، وخبر الآحاد بمثله، وهذا لا إشكال فيه. نعم.
ونسخ السنة بالكتاب،
ونسخ السنة بالكتاب يعني نسخ الأضعف بالأقوى، نسخ الأضعف بالأقوى، وعلى هذا جماهير العلماء،
خلافا للشافعي.
خلافا للشافعي، والذي يظهر والله أعلم أن الشافعي ينازع في الوقوع وليس في الجواز، ينازع في وقوع نسخ يعني السنة بالكتاب. نعم.
لنا
أي للقائلين بأنه يجوز،
لا يمتنع لذاته ولا لغيره،
فهو جائز عقلا ليس محالا لذاته ولا لغيره، فهو جائز عقلا. نعم.
وقد وقع،
وواقع شرعا. نعم.
إذ التوجه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة ليالي رمضان وجواز تأخير صلاة الخوف ثبتت بالسنة.
نعم.
ونسخت بالقرآن.
نعم.
احتج بأن السنة مبينة للكتاب، فكيف يبطل مبينة؟
نعم، يعني أن السنة مبينة للقرآن، فالقرآن مبين والسنة مبينة، والنسخ رفع، فكيف يرفع المبين المبين؟ فاستبعد هذا. نعم.
قال: ولأن الناسخ يضاد المنسوخ،
لأن الناسخ يقابل المنسوخ، فهي كالميزان كالموازنة. نعم.
والقرآن لا يضاد السنة،
والقرآن لا يضاد السنة. نعم.
ومنع الوقوع المذكور،
منع الوقوع المذكور ولم يسلم به. نعم.
وأجيب بأن بعض السنة مبين له وبعضها منسوخ به.
أجيب بأن لا نسلم أن وظيفة السنة البيان فقط، بل السنة مبينة للقرآن وناسخة للقرآن، وتأتي بما لم يأتي به القرآن، فالسنة مبينة والسنة تأتي بأحكام مستقلة، تأتي بأحكام مستقلة، ولو قيل إن النسخ من البيان لكان صوابا، إن النسخ من البيان لكان صوابا. نعم.
قال: أما نسخ القرآن بمتواتر السنة،
هل يجوز نسخ القرآن بمتواتر السنة؟ نعم.
فظاهر كلام أحمد والقاضي منعه،
منعه أنه لا يجوز. نعم.
وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو
المختار. وكثير من العلماء قالوا يجوز وهو المختار للجواز العقلي والوقوع الشرعي. نعم.
قال: لنا لا استحالة ذاتية ولا خارجية،
فهو جائز عقلا،
ولأن تواتر السنة قاطع وهو من عند الله تعالى في الحقيقة فهو كالقرآن،
أي أن السنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة المتواترة قطعية، فيجوز نسخ القرآن بها. نعم.
قالوا: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن.
قالوا: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة دون القرآن لا تساوي القرآن. ويرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فالصحيح أن السنة كلها مثل القرآن، وإن كان القرآن أقوى لكن السنة مثل القرآن. نعم.
وقد قال عليه السلام: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن.
وهذا موضوع، هذا موضوع، حديث موضوع. نعم.
ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه.
نعم، لا شك أن السنة لا تنسخ لفظ القرآن، لكن حكمه تنسخه السنة. نعم.
والجواب: نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه.
نعم.
إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن،
يعني بمعنى أن قوة المصلحة لا يستلزمها قوة الدليل، فقد تكون قوة المصلحة في السنة. نعم.
أو على التقديم والتأخير.
نعم.
فلا دلالة في الآية أصلا.
نعم.
قال: والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا، فلو ثبت لاشتهر ولما خلف.
بمعنى أن الحديث غير ثابت، واشك أن الحديث المحتج به موضوع. نعم.
ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلاف حكمه.
نعم، يعني الفرق بين اللفظ والحكم أن لفظ القرآن معجز ولفظ السنة غير معجز، لفظ السنة غير معجز، حتى الحديث القدسي لفظه غير معجز، فلا تقوم السنة مقامه في اللفظ، أما الحكم فلا. نعم.
قال: أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بآحادها،
هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد؟ نعم.
فجائز عقلا،
فجائز عقلا عند كثير من العلماء. نعم.
لجواز قول الشارع: تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد.
نعم، يعني يجوز هذا ولا حرج فيه عقلا. نعم.
لا شرعا،
لا شرعا عند الجمهور، عند الجمهور أن الكتاب لا ينسخ بخبر الواحد، وأن السنة المتواترة لا تنسخ بخبر الواحد. نعم.
لإجماع الصحابة،
لإجماع الصحابة، يعني هذا الإجماع في الحقيقة مدعى، لا يوجد ما يسنده، بل نحن نقول إن الصحابة والسلف ما كان يفرقون، ما كانوا يفرقون بين السنة إلى متواتر وأحاد من حيث الدلالات ومن حيث العمل. وهذا الاصطلاح إنما هو للتمييز. أما السلف فحيث بلغتهم السنة عملوا بها. فالسلف ما كانوا فضلا عن أن يقال إن السلف كانوا يمنعون يعني نسخ الكتاب بخبر الواحد. ما ورد عن الصحابة قط أنهم قالوا هذا الحديث خبر واحد وهذا الحديث متواتر. نعم.
قال واجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها.
نعم.
لأنه عليه السلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد.
نعم. بعض الأصوليين قالوا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد ونسخ السنة المتواترة بخبر الواحد، ومقصودهم يجوز العلم بالناسخ بطريق خبر الواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لأهل قباء، فإن الذي أعلمهم بالناسخ واحد، فهذا مقصود هؤلاء القوم. ليس مقصودهم أن خبر الواحد ينسخ الكتاب، وإنما مقصودهم أن العلم بالناسخ يلزم بخبر الواحد. نعم.
وأجازه بعض الظاهرية مطلقا.
نعم، أجاز بعض الظاهرية نسخ الكتاب بخبر الواحد والسنة المتواترة بخبر الواحد، وهذا هو الراجح، أن خبر الواحد ينسخ به الكتاب والسنة. نعم.
قال ولعله أولى.
نعم.
إذ ظنوا قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي.
لو قيل لأن عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالسنة لم يفرقوا فيه بين حديث وحديث، لكان هذا أقوى. نعم.
وقول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت.
نعم.
يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاده خبرها الظن لعمل به.
نعم.
قال رحمه الله السابعة.
المسألة السابعة أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لما؟ لاختلاف الزمنين. فالنسخ متى زمنه يا إخوة؟
النبوة.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع متى زمنه؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفا وقوعا في الزمان ولا يجتمعان، ولذلك الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم.
قال الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة.
والإجماع لا يكون إلا بعد عهد النبوة. نعم.
إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه.
نعم.
والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص.
نعم. الحكم القياسي الذي نص على علته فجاء النص بعلته، هل ينسخ قياسا آخر؟ ليس يا أخوة يعني أنه ينسخ النص، لا، هل ينسخ قياسا آخر؟ يقول نعم، يكون في القياس ناسخ ومنسوخ، كما يكون في النص ناسخ ومنسوخ، يكون في القياس ناسخ ومنسوخ. نعم.
قال بخلاف غيره.
نعم.
وقيل ما خص نسخ وهو باطل.
نعم. ما خص نسخ. ما معنى هذا؟ كل ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. نعم.
وهو باطل بدليل العقل
والعقل. فالعقل يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به، والمقصود بالعقل أنه يبين أن العام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. فإذا منع العقل فردا فإنه يدل على أنه لم يرد في العام أصلا، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. والعقل لا ينسخ به بالاتفاق، فهنا أبطل القاعدة، لأن القاعدة تقول عند بعضهم كل ما يجوز التخصيص به يجوز النسخ به. قال ما هو صحيح، ننقضه بالعقل، فإن العقل يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به. نعم.
والإجماع
كذلك،
وخبر الواحد
عند المانعين من يعني النسخ به. نعم.
قال يخص ولا ينسخ.
نعم.
والنسخ والتخصيص متناقضان.
نعم.
إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان؟
وهذا عند يعني عند الأصوليين. أما السلف كما قلنا فإنهم يطلقون النسخ على التخصيص ويطلقونه على الرفع، لكن لا يلزم أن يكون دليل النسخ مساويا لدليل التخصيص، بل النسخ له أدلته والتخصيص له أدلته. نعم.
قال ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوق.
تنبيه اللفظ وهو ما يسمى بمفهوم الموافقة، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
لأنه دليل.
نعم.
خلافا لبعض الشافعية.
نعم، يعني بمعنى يقولون يجوز النسخ بتنبيه اللفظ أي بمفهوم الموافقة كما يجوز بمنطوقه، لأن عندنا يا إخوة المنطوق، وعندنا مفهوم الموافقة، وعندنا مفهوم المخالفة، وعندنا مفهوم المخالفة. وقد يكون مفهوم الموافقة أولى من المنصوص، فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة فلا تضربهما، فلا تضربهما، وهذا أولى من المنصوص. نعم.
قال ونسخ
خلافا لبعض الشافعية الذين يقولون أنه لا ينسخ به. نعم.
قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم.
نعم، المنطوق يكون له مفهوم موافقة ويكون له مفهوم مخالفة، فإذا نسخ المنطوق نسخ المفهوم، لأن المفهوم فرع المنطوق، لأن المفهوم فرع المنطوق، فإذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم.
وما ثبت بعلته.
وما ثبت بعلته إذا كان المنسوخ له علة تنتقل إلى غيره، فإنه إذا نسخ المنسوخ سقطت العلة، سقطت العلة فلا يصح القياس. نعم.
أو دليل خطابه.
المقصود أن كل ما يتفرع عن المنسوخ يسقط بسقوطه، أن كل ما يتفرع عن المنسوخ يسقط بسقوطه. نعم.
لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها، خلافا لبعض الحنفية.
يعني هذا الخلاف يحكى عن بعض الحنفية في كتب الأصول، ولا وجود له في كتب الأحناف، ولا وجود له في كتب الأحناف. ولذلك يا أخوة نسبة العلم إلى المذاهب لا بد فيها من الرجوع إلى كتب المذاهب، إلى كتب المذاهب، لأنه أحيانا العالم في غير مذهب من ينسب إليه القول قد ينسب القول بإطلاق وهو عند أهل المذهب مقيد، وقد يخطف النسبة، قد يخطف النسبة. ولذلك طالب العلم لا ينبغي أن يستسهل الأمر ويلزم يعني نقل الآخرين عن الآخرين، بل إذا أراد التحقيق فلا بد من الرجوع إلى كتب المذهب. فإذا نسب إلى الحنفية قول يعني مثلا في المغني لابن قدامة، طبعا طالب العلم الذي يقرأ لا إشكال، لكن الذي يريد يحقق المسألة لا بد أن يرجع إلى كتب الأحناف حتى يرى هل قال الأحناف بهذا وهل قولهم مطلق أو قولهم مقيد ونحو هذا. نعم.
قال رحمه الله خاتمة،
خاتمة فيما يعرف به النسخ، فيما يعرف به النسخ. نعم.
لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي.
نعم، الدليل العقلي لا يعرف به النسخ، والقياس لا يعرف به النسخ، فلا يقاس نسخ على نسخ. نعم.
بل بالنقل المجرد.
هذا الدليل الأول، النقل المجرد. ما معنى النقل المجرد؟ الذي لا يشوبه شيء من الدليل العقلي، بل هو نص محض. ولا يعني هذا أن العقل لا يقبله، بل كل نص صحيح فالعقل يقبله، وإنما المقصود أنه نص محض لم يشوبه دليل عقلي. نعم.
أو المشوب باستدلال عقلي،
هذا الثاني، أو المشوب باستدلال عقلي، يعني يكون نقليا وفيه عقلي، مثل
كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ.
نعم، الإجماع يدل على النسخ، فلو جاءنا نص وثبت الإجماع بخلافه فإن هذا يدلنا على أن هذا النص منسوخ. والإجماع يا إخوة دليل نقلي، لأنه يعتمد النقل، مشوب بدليل عقلي، لأنه يمتنع اجتماع أهل الحق على باطل، يمتنع اجتماع أهل الحق على باطل، فهو دليل نقلي مشوب بدليل عقلي. نعم.
قال أو بنقل الراوي،
أو بنقل الراوي حكما ثم النص على رفعه. نقل الراوي حكما يعني الراوي الصحابي، حكما ثم النص على رفعه. نعم.
نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها.
نعم.
أو بدلالة اللفظ.
نعم. أو بدلالة اللفظ على أن هناك حكما متقدما ثم تلاه حكم متأخر. نعم.
نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
فدلنا هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور، كان قد نهى الرجال عن زيارة القبور، ثم نسخ هذا في قوله فزوروها. نعم.
أو بالتاريخ،
أو بالتاريخ مع تعارض النصين بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح. إذا علمنا مثلا أن هذا الحديث كان في أول الإسلام وأن هذا الحديث كان في آخر الإسلام، آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما متعارضان، أول ما نبدأ أن نحاول الجمع بينهما، لأن العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما، فإن لم يمكن الجمع فنبحث عن الترجيح، فإن وجدنا مرجحا لأحدهما عملنا بالراجح من غير نظر إلى التاريخ، فإن لم نجد مرجحا نسخنا المتقدم بالمتأخر، نسخنا المتقدم بالمتأخر. نعم.
نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا.
نعم.
أو بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني،
فيعلم أن رواية الثاني متأخرة عن رواية الأول. نعم.
قال والله أعلم. ثم لما كان الكتاب والسنة تلحقهما أحكام لفظية ومعنوية كالأمر والنهي والعموم والخصوص ونحوها عقبناهما بذكرها.
نعم.
قال رحمه الله: الأوامر والنواهي.
نعم. الأمر، الأمر في اللغة هو الطلب، ويأتي الأمر في اللغة بمعنى الحال والشأن، كما في قول الله عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، يعني ما حاله وشأنه برشيد. نعم.
قيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو دور.
قال: قيل في تعريفه اصطلاحا: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وهو دور. لما؟ لوجود المأمور والمأمور به في التعريف، فلن نعرف المأمور حتى نعرف الأمر، ولن نعرف الأمر حتى نعرف المأمور، فهذا دور. نعم.
وقيل: استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
وقيل: استدعاء الفعل بالقول زد أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء. ومعنى طبعا استدعاء هو الطلب، طلب الفعل بالقول أو مقام مقامه على جهة الاستعلاء، أي بأن يرى الآمر نفسه عاليا ولو لم يكن كذلك، كأمر الزميل زميله، حتى يكون أمرا لابد أن يرى نفسه أعلى، هذا معنى الاستعلاء. لأن بعض الأصوليين يقولون: على وجه العلو، ومعناه أن يكون الآمر أعلى من المأمور حقيقة. وبعضهم يقولون: على جهة الاستعلاء، ومعناه أن يرى الآمر نفسه أعلى من المأمور. وهذا القيد يا أحبة لا نحتاجه في الأمر الأصولي، لا نحتاج في الأمر الأصولي، لأن الأمر الأصولي أمر من؟ أمر الله عز وجل، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الناس وسيد الناس صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج إلى قيد على جهة الاستعلاء. نعم، إذا أردنا تعريف الأمر بغض النظر عن الآمر، نقول: هو استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء. أما إذا أردنا تعريف الأمر الأصولي، فإنه يكفي أن نقول: استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه، لأن الآمر في الأمر الأصولي عال حقيقة. نعم.
قال: وقد يستدعى الفعل بغير قول، فلو أسقط،
فلو أسقط يعني فقيل: استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء، فأسقط القول، لأن الأمر قد يكون بغير القول. نعم.
أو قيل بالقول أو ما قام مقامه،
كما زدنا، كما زدنا
لاستقام.
نعم.
ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء،
لم تشترط المعتزلة الاستعلاء. نعم.
لقول فرعون لمن دونه: ماذا تأمرون؟
قال فرعون للملأ حوله: ماذا تأمرون؟ فمعنى هذا أن الملأ الذين حول فرعون يأمرونه، وفرعون أعلى منهم، وهم لا يرون أنهم أعلى من فرعون. نعم.
قال: وهو محمول على الاستشارة.
نعم، يرد على هذا بأنه محمول على الاستشارة، فالأمر هنا ليس الطلب على وجه الإلزام، وإنما الإشارة بالرأي. نعم.
للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده،
للاتفاق على تحميق العبد الآمر سيده، يعني للاتفاق على وصف العبد الذي يأمر سيده بأنه أحمق، بأنه أحمق. السيد هو الذي يأمر، فلو كان العبد المملوك يأمر سيده لقلنا إنه أحمق، وقد اتفق الناس على هذا. نعم.
قال: وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه.
عند عامة العلماء إلا من شد قالوا للأمر صيغة تميزه عن غيره كافعل ونحو ذلك. نعم.
وقيل لا صيغة له.
هذا عند القائلين بالكلام النفسي، يقولون إن الكلام كله واحد، الأمر والنهي والعام والخاص كلها واحد، لأن الكلام عندهم لا حقيقة له في الظاهر، وإنما الكلام عندهم هو الكلام النفسي. نعم.
قال: بناء على الكلام النفسي وقد سبق منعه.
نعم. وقد تقدم مرارا أنه باطل. نعم.
قال رحمه الله: وهي حقيقة في الطلب الجازم مجاز في غيره مما وردت فيه.
نعم، يعني أن صيغة الأمر، هذا معنى وهي، صيغة الأمر حقيقة في الطلب الجازم، يعني حقيقة في الواجب، مجاز في غيره، لأنها تحتمل غير الطلب الواجب، تحتمل غير الوجوب. نعم.
قال: كالندب.
كالندب نحو: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأمر هنا يا إخوة للندب بدليل قول الله عز وجل: إن علمتم فيهم خيرا، فرد الأمر إلى علمهم وخيرتهم. نعم.
والإباحة
نحو: وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد مباح، فالآن يعني يدل على الإباحة. نعم.
والتعجيز.
والتعجيز نحو: كونوا حجارة أو حديدا. ليس المطلوب منهم أن يكونوا، لكن هذا تعجيز، فكأن الله يقول لهم: كونوا حجارة أو حديدا إن استطعتم ولن تكونوا. نعم.
والتسخير.
والتسخير ما معنى التسخير؟ يعني النقل من حالة عزة إلى حالة ذلة، النقل من حالة عزة إلى حالة ذلة. نحو: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين، هذا تسخير، لأنهم نقلوا من حالة العزة في هيئة البشر إلى المسخ، إلى صورة القردة، فنقلوا من حالة عزة إلى حالة ذلة. نعم.
والتسوية.
والتسوية نحو: فاصبروا أو لا تصبروا فلن ينفعكم شيء. فالأمر سياء، صبرتم أو لم تصبروا. نعم.
والإهانة.
والإهانة نحو: ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
والإكرام.
والإكرام نحو: ادخلوها بسلام آمنين. هذا أمر إكرام. نعم.
والتهديد
نحو: اعملوا ما شئتم. فهذا تهديد، ليس إذنا، ليس إذنا أن يعملوا ما شاءوا، وإنما تهديد: اعملوا ما شئتم فإنكم مؤاخذون. نعم.
والدعاء.
والدعاء نحو: ربنا أفرغ علينا صبرا. فهذا أمر المقصود منه الدعاء. نعم.
والخبر.
والخبر نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا خبر عن حال الذي لا يستحي، وليس إذنا للذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء. نعم. وكذلك أيضا الإرشاد: وأشهدوا إذا تبايعتم. ما الفرق بين الإرشاد والندب؟ الندب حث على مصلحة دينية، والإرشاد حث على مصلحة دنيوية. الندب حث على مصلحة أخروية، والإرشاد حث على مصلحة دنيوية، كقول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. نعم.
نحو.
فهذا المصنف لذكر أمثلة تعيد كل واحد إلى ما تقدم بالترتيب.
نعم. كاتبوهم. نعم. اصطادوا، كونوا حجارة، كونوا قردة، اصبروا أو لا تصبروا.
طبعا ستلاحظون أن المصنف هنا يحذف الفاء، يعني يبدأ بالأمر، يعني على سبيل التمثيل، ولكن إذا جعلتها آية فلا بد من أن تنقل لفظها. فهنا مثلا تقول فاصبروا أو لا تصبروا.
نعم. ذق إنك.
نعم.
ادخلوها بسلام.
نعم.
اعملوا ما شئتم.
نعم.
اللهم اغفر.
اللهم اغفر، يعني اللهم اغفر لي، هذا أمر مقصود به الدعاء.
نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
نعم.
والتمني.
والتمني. طيب يا إخوة، لماذا لم يذكر المصنف التمني مع ما يدل عليه الأمر ثم يذكر مثاله مع الأمثلة؟ لأنه لم يجد له مثالا في الكتاب ولا في السنة، فنزه الكتاب والسنة من أن يقرن به ما دونه. فالتمني سترون أن مثاله في قوله ألا أيها الليل الطويل ألا انجلد صبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني يأمر الليل أن يذهب ما يستطيع، لكن يتمنى أن يذهب الليل. فلما لم يجد الطوفي مثالا للتمني في الكتاب والسنة جعل التمني بعد ذكر الأمثلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.
نعم.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته خلافا للمعتزلة.
نعم يا إخوة، الأشاعرة يقولون لا يشترط في الأمر إرادة الآمر، لأن الله يأمر بأشياء ولا تقع، ولو أرادها لوقعت. الأشاعرة يقولون لا يشترط في الأمر إرادة الآمر، لأن الله يأمر بأشياء ولا تقع، ولو أرادها لوقعت. والمعتزلة يقولون يشترط في الأمر إرادة الآمر، بناء على قولهم بوجوب العدل على الله، على فهمهم المنحرف، ويرون أن الله لو أمر الناس بأمر ولم يرد إيقاعه لكان ظالما، نعوذ بالله. وأهل السنة والجماعة غالبا يا إخوة في كتب الأصول في كثير من الأحيان قول أهل السنة والجماعة لا يذكر، والسبب أن أول من كتب في أصول الفقه الشافعي رحمه الله، الإمام الفقيه السلفي، ثم بعد الشافعي تلقف الأصول المعتزلة فألفوا في أصول الفقه فأدخلوا فيه آراءهم، ثم بعد المعتزلة تلقف الأصول الأشاعرة فأدخلوا فيه آراءهم، ثم من جاء بعدهم حتى لو كان من أهل السنة يغفل أحيانا عن ربط المسألة بكلام أهل السنة والجماعة، فتجد أنه يذكر كلام المعتزلة ويذكر كلام الأشاعرة ولا تجد ذكر كلام أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يا أخوة هنا يقولون الإرادة إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية، وهذه الإرادة ما أراد الله بها لا بد أن يقع، لا بد أن يقع، وهذه لا تشترط في الأمر. والثاني إرادة شرعية أمرية، وهذه ملازمة للأمر، هذه ملازمة للأمر. فتجتمع الإرادتان، يعني الكونية القدرية والأمرية الشرعية، في إيمان أبي بكر مثلا، فإن نقول إن الله أراد كونا وقدرا أن يؤمن أبو بكر رضي الله عنه. ما دليلنا على هذا يا إخوة؟ ما دليلنا على أن الله أراد كونا وقدرا أن يؤمن أبو بكر؟ الوقوع، فإنه لما وقع علمنا أن الله أراده كونا وقدرا، وأراد منه ذلك شرعا فأمره بالإيمان. وتوجد الإرادة الأمرية فقط في إيمان أبي جهل، فإن الله أراد من أبي جهل أن يؤمن شرعا، ولم يرد ذلك منه قدرا. ودليلنا على أنه لم يرد ذلك منه قدرا أنه لم يقع فلم يؤمن، ولكن الله أمره بالإيمان. وتوجد الإرادة الكونية فقط في كفر أبي لهب، فإن الله أراد كونا وقدرا أن يكفر أبو لهب، والدليل على ذلك الوقوع، ولم يرد ذلك منه شرعا، فالله لم يأمر أبا لهب بالكفر وإنما أمره بالإيمان. فنفي إرادة الوقوع في الأمر مطلقا خطأ، وإثبات إرادة الوقوع في الأمر مطلقا خطأ. وبناء عليه، فإن الله إذا أمر بشيء فإنه يريد وقوعه شرعا ولا شك، وقد يريد وقوعه قدرا وقد لا يريد وقوعه قدرا. فهذا تحقيق المسألة. نعم.
قال لنا إجماع أهل اللغة على عدم اشتراط الإرادة.
نعم. فلو أن سيدا أمر عبده أن يذبح شاة وهو لا يريد منه ذلك، سيد قال لعبده اذبح شاة، والسيد في نفسه لا يريد منه أن يذبح، فامتثل العبد وذبح الشاة، فليس ليس للسيد أن يلوم العبد باتفاق العقلاء، لأنه هو الذي أمره. قلنا هذا في رفع اللوم عن المأمور إذا امتثل، ليس في يعني كونه أمرا، وإنما في رفع اللوم عن المأمور إذا امتثل. نعم.
قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني، فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة.
يعني قال المعتزلة إن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة جدا، ولا تتعين للأمر إلا بالإرادة، هي التي تميز ذلك فلزمت. نعم.
إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن.
نعم.
إذ يبطل بالساهي والنائم.
نعم.
قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له، ولا يرد لفظ النائم والناس إذ لا استعلاء فيه.
نعم. يقال هذا في غير محل النزاع، إذ هذا في إرادة الأمر من المتكلم، وهذا لا نزاع في اشتراطه، يشترط في الأمر أن يكون المتكلم أراد الأمر، وهذا غير مسألتنا، لأن مسألتنا هل يشترط أن يريد الأمر وقوع المأمور به؟ أما هذه التي يذكرونها فهي أنه يشترط للأمر حتى يكون أمرا أن يريد الأمر الأمر، ف فلو أن النائم حال نومه قال لامرأته طلقي نفسك، نائم وحلم امرأته جنبه على الفراش صاحية، فهو يقول طلقي نفسك طلقي نفسك، وهي ما تريده. عندما سمعت هذا الكلام قالت طلقت نفسي. لما استيقظ الرجل وجدها حازمة الشنطة حزمة الحقيبة، وقال سبحان الله ماذا تفعلي؟ قالت بروح لأهلي. لما؟ قال أنت قلت، قالت أنت قلت لي في النوم طلقي نفسك وقد طلقت نفسي. يقال إن هذا ليس أمرا لك، لأن النائم لم يرد الأمر أصلا، كذلك الساهي، فهذا في غير محل النزاع.
نعم. ثم الأمر والإرادة يتفاكان، كمن يأمر ولا يريد أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان.
وقد عرفتم تحقيق المسألة.
نعم. قال ثم هنا مسائل.
نعم.
الأولى الأمر المجرد عن قرينة،
ويسمى الأمر المطلق، ويسمى الأمر المطلق.
نعم. قال يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين.
جمهور العلماء على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.
نعم. وعند بعض المعتزلة الندب،
يعني عند بعض المعتزلة قالوا الأمر المطلق يحمل على الندب ولا يصرف إلى الوجوب إلا بدليل، لا يصرف إلى الوجوب إلا بدليل.
نعم. قال حملا له على مطلق الرجحان ونفيا للعقاب بالاستصحاب.
قالوا إن الأمر يدل على رجحان أحد الطرفين، وهذا يتحقق في الندب، أما الواجب فيحتاج إلى دليل، أما الواجب فيحتاج إلى دليل.
نعم. وقيل الإباحة.
قيل إن الأمر المطلق يدل على الإباحة ولا يصرف إلى الندب ولا إلى الوجوب إلا بدليل.
نعم. قال لتيقنها
فيحمل الأمر على الأقل، والأقل هو الإباحة، ولا ينقل إلى الأعلى إلا بدليل.
نعم. وقيل الوقف.
وقيل بالوقف إما لأن الأمر لا صيغة له تدل على أنه أمر، فيكون التوقف في كونه أمرا، يكون التوقف في كونه أمرا، وإما لأن الصيغة مشتركة في المعاني المتقدمة فيكون التوقف في مدلول الأمر، في مدلول الأمر.
نعم. قال لاحتماله كلما استعمل فيه ولا مرجح.
نعم.
قال لنا،
لنا أي للقائلين إنه يدل على الوجوب،
فليحذر الذين يخالفون عن أمره.
قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتهدد وتوعد بمخالفة الأمر، ولو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما استحق المخالف الوعيد، لما استحق المخالف الوعيد.
نعم. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
نعم.
ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد ودعوة،
يعني الله عز وجل لام إبليس لما أمر الملائكة وكان إبليس معهم وليس منهم، لما أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لامه الله على ذلك، ولو لم يكن الأمر للوجوب لا دفع إبليس عن نفسه اللوم بقوله مثلا إن الأمر للإباحة أو إن الأمر للندب.
نعم. ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة له دون غيره غير مسموعة،
لأنها دعوى بلا دليل.
نعم. قال وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
أعد.
وأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء.
يعني لو أن السيد أمر عبده كأن قال له اسق الإبل فلم يسقها فإن العقلاء متفقون على أن للسيد أن يلوم عبده أو يعاقب عبده على مخالفة الأمر، فلو لم يكن الأمر يدل على الوجوب لما ساغ هذا. نعم.
قال الثانية،
المسألة الثانية من مسائل الأمر،
صيغة الأمر الواردة بعد الحظر.
صيغة الأمر الواردة بعد الحظر يعني بعد التحريم، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، بعد نهي المحرم عن الصيد، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن، بعد قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، وهذا أمر مقتضى النهي عن قربانهن حال الحيض، فعلى ما يدل الأمر إذا جاء بعد الحظر. نحن علمنا أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب عند الجمهور وهو الصواب. طيب إذا جاء الأمر مطلقا في صيغته ولكنه بعد تحريم، ولكنه بعد تحريم، فعلى ماذا يدل؟ نعم.
قال للإباحة.
نعم.
وهو ظاهر قول الشافعي.
الطوفي مع قوله إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب قال هنا إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وهذا أحد أقوال الحنابلة ونسب للجمهور. نعم.
ولما هي له قبل الحظر، قبل الحظر عند الأكثرين،
يعني عند الحنفية وأكثر المالكية والحنابلة في قول أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان قبل التحريم، يرد الحكم إلى ما كان قبل التحريم، فإن كان الحكم قبل التحريم مباحا فإنه يرده إلى الإباحة، وإن كان الحكم قبل التحريم مستحبا فإنه يرده إلى الاستحباب، وإن كان الحكم قبل التحريم واجبا فإنه يرده إلى الوجوب. وقال بعض الأصوليين بل تدل الصيغة هنا على الوجوب، لأن هذا الذي يدل عليه الأمر المطلق. نعم.
وقيل إن ورد بصيغة افعل فكالأول للعرف، وإلا فكالثاني، نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه فيه.
قيل إن ورد الأمر بعد الحظر بصيغة افعل، أي الصيغة الصريحة للأمر، فإن الأمر هنا يدل على الوجوب للعرف، لأن العرف جرى بهذا والاستعمال جرى بهذا، وإلا كالثاني أي يدل على الاستحباب، نحو أنتم مأمورون بكذا، هذه ليست صيغة الأمر لكن تدل على الأمر، لعدمه أي لعدم العرف. نعم.
والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة.
والحق عند الطوفي اقتضاء الصيغة هنا الإباحة عرفا أي استعمالا، يعني في عرف الشرع، في استعمال الشرع لا لغة، لأن الأمر في اللغة يقتضي الوجوب. نعم.
لنا
أي للقائلين إن الصيغة هنا تدل على الإباحة،
فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه.
نعم. يعني لو أن السيد قال لعبده لا تأكل اللحم. ثم بعد 5 ساعات قال له كل اللحم. فإن نفهم من هذا الإباحة للوجوب. الإباحة للوجوب. نعم.
قال وهو في الشرع غالبا كذلك.
أي في استعمال الشرع كذلك. نعم.
نحو إذا حللتم فاصطادوا.
وهذا الصيد مباح. نعم.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا.
والانتشار في الأرض مباح.
فإذا تطهرن فأتوهن.
وإتيان الرجل امرأته مباح.
ونحوها.
نعم.
واستفادة
هذا الذي سيأتي يا إخوة جواب عن اعتراض بأن قتال المشركين بعد النهي عنه كان واجبا لا مباحا. فكان معترضا اعترض عليه قال كيف تقول للإباحة وقد جاءنا في القرآن الأمر بقتال المشركين بعد النهي عن قتالهم، وهذا يدل على الوجوب فيجيب بهذا. نعم.
قال واستفادة وجوب قتال المشركين من قاتل أئمة الكفر ونحوها لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين.
جاءنا قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهذا أمر بعد النهي عن قتالهم في الأشهر الحرم. فقال قائل إن هذا الأمر يقتضي الوجوب وهذا يبطل استدلالكم. قال لا، الوجوب لم يكن من الأمر بعد الحظر، وإنما استفيد من قول الله فقاتلوا، ليس قاتلوا، فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر. فقال الوجوب هنا مستفاد من غير الأمر بعد الحظر، وإنما من الأوامر الأخرى. نعم.
قال وفي اقتضاء النهي بعد الأمر،
هذا عكس المسألة، عكس المسألة. المسألة التي معنا الأمر بعد النهي، هنا انعكست، النهي بعد الأمر. نعم.
وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة.
نعم. يعني إذا ورد النهي بعد الأمر هل يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ فيه خلاف. نعم.
ويحتمل التفصيل المذكور أيضا والأشبه التحريم.
نعم.
إذ هذا رفع للإذن بالكلية وما قبله رفع للمنع فيبقى الإذن وهو
يعني
أعلم.
الطوفي هنا يختار أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، فكأن معترضا عليه قال كيف أنت في الأمر بعد النهي قلت يقتضي الإباحة وهنا تقول يقتضي التحريم؟ قال فرق بين الأمرين، لأنه في النهي بعد الأمر هذا رفع للإذن، والرفع للإذن يقتضي المنع، وفي الأمر بعد النهي هذا رفع للمنع، ورفع المنع يقتضي الإذن، وهذا هو المقصود بالإباحة. نعم.
قال رحمه الله الثالثة.
نعم.
الأمر المطلق.
هذه المسألة الثالثة، هل الأمر المطلق يقتضي التكرار أو يقتضي المرة؟ ماذا نقصد بالتكرار؟ أن يفعل المأمور به مرة، أن يفعل المأمور به مرة بعد أخرى، أن يفعل المأمور به مرة بعد أخرى، أو يفعل مرة واحدة. فأقول اتفق العلماء على أنه إن وجدت قرينة تقتضي التكرار يفيد الأمر التكرار، كقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا عندنا قرينة، كلما جاء شهر رمضان وجب الصوم، فهذا خارج عن محل النزاع. وإن وجدت قرينة تفيد أن الأمر يقتضي المرة فإنه يقتضي المرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر مطلق. فقال صحابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، كما جاء عند مسلم في الصحيح. وانتبهوا يا إخوة، هذا الحديث في فائدة تتعلق بمسألتنا. هذا الحديث يدل على أن الأمر المطلق يحتمل التكرار، ولذلك الصحابي وهو عربي فصيح سأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. لو كان الأمر المطلق لا يحتمل التكرار لقال له: لا وجه لسؤالك. كما أنه يدل على أن الأمر المطلق يحتمل المرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ما دمت أمرتكم فافعلوا مرة. فهو يحتمل المرة. وبقي ما اختلف فيه العلماء، وهو إذا كان الأمر مطلقا هل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه. والراجح أن الأمر بذاته يدل على الطلب من غير تقييد بتكرار ولا مرة. أما التكرار والمرة فتدل على ذلك أدلة أخرى. فإقامة الصلاة دلت الأدلة على تكررها بتكرر وقتها، وإيتاء الزكاة دلت الأدلة على تكرره بتكرر شروطه، وهكذا. فنعود للمسألة.
قال: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين منهم أبو الخطاب، خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وحكي عن أبي حنيفة: إن تكرر لفظ الأمر نحو صلي غدا صلي غدا اقتضاه، تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، وإلا فلا.
نعم، يعني إذا ورد يعني الأمر مرتين أو ثلاثا فإن هذا يقتضي التكرار، لأنه لو فعل مرة واحدة تذهب فائدة الأمر الثاني. أما إذا ورد مرة واحدة فلا يقتضي التكرار.
وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة. وهذا القول ليس من المسألة،
هذا القول ليس من المسألة، أي خارج عن هذه المسألة، بل هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى.
قال: إذ هي مفروضة في الأمر المطلق والمقترن بالشرط ليس مطلقا.
يعني أن مسألتنا في دلالة الأمر المطلق والأمر المقترن بالشرط ليس مطلقا، والتكرار في الأمر المقترن بالشرط من أجل الشرط لا من أجل الأمر. فكل من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار يقول إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار. أما من يقول إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فمنهم من يقول إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار، ومنهم من يقول إن الأمر المعلق بالشرط لا يقتضي التكرار. إذن يا إخوة، هنا الذين يقولون إن الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار أكثر من الذين يقولون إن الأمر المطلق يقتضي التكرار. والراجح والله أعلم أن صيغة الشرط إن كانت تقتضي التكرار اقتضى الأمر التكرار، كما لو قال قائل: كلما جاء طالب أكرمه، كلما جاء طالب أكرمه، فهذا يقتضي أنه كلما جاء طالب يكرم، لأن الصيغة تدل على التكرار. أما إن كانت الصيغة الشرط لا تقتضي التكرار فإن الأمر لا يقتضي التكرار، كما لو قال إن جاء طالب فأكرمه، إن جاء طالب فأكرمه، فإنه يمتثل بإكرام طالب واحد ولا يقتضي هذا الأمر التكرار. نعم.
قال وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار،
يعني ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله أيضا ليس من مسألتنا، لأن ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله مسألة إذا ورد الأمر مكررا. فالأمر الثاني هل يقتضي التأسيس، يعني أنه يكون أمرا جديدا، أو يقتضي التأكيد؟ ومثال ذلك لو قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق، فقوله في الثانية أنت طالق يحتمل التأكيد، هو يريد طلقة واحدة لكن يريد أن يؤكد لها، فيقول أنت طالق أنت طالق، ويحتمل التأسيس أنه قال أنت طالق ثم قال أنت طالق يعني مرة ثانية. والصواب أن هذا يرجع فيه إلى نية المتكلم ماذا أراد بهذا، لأن الأمر يحتمله. فالشاهد أن الطوفي يقول إنما ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو في مسألة أخرى، هل يقتضي تكرار الأمر التأسيس أو التأكيد؟ نعم.
قال لنا لا دلالة
لنا أي للقائلين إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. نعم.
لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود،
أي مجرد طلب الفعل
لا على كمية الفعل.
وهذا يستلزم يا إخوة أنه يدل على المرة ضرورة، لأنه لو لم يفعل مرة لم يمتثل. إذن يا إخوة انتبهوا، دلالة الأمر على المرة ضرورية، لكن هل يدل على التكرار؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، هذا الذي وقع فيه النزاع. نعم.
ولأنه لو قال صل مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا.
لو قال القائل صل مرة فهذا يصح ولا يعتبر نقضا، ولو كان الأمر بمجرده يقتضي التكرار لكان هذا نقضا، لأنه إذا قال صلي ما معنى هذا مرارا، فلو قال صلي مرة لكان هذا تناقضا، كأنه قال صلي مرارا مرة. هذا يا إخوة لو كان الأمر بالصيغة يقتضي التكرار، فبمجرد صيغة الأمر سنفهم التكرار، فإذا قال مرة هذا تناقض، كأنه يقول له صلي مرارا مرة، وهذا غير واقع، بل بالاتفاق هذا يصح. ولو قال صلي مرارا لم يكن هذا تكرارا بل كان هذا حسنا، ولو كان الأمر المطلق يقتضي التكرار لكان هذا تكرارا، لأنه لما قال صلي ماذا سيفهم؟ لو كان يقتضي التكرار يفهم مرارا، فلا داعي لقوله مرارا، فدل على أن الصيغة تحتمل الأمرين. نعم.
قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر نقيضه فيقتضي تكرار الفعل.
نعم، يعني قالوا النهي يقتضي تكرار الترك، القائلين أنه يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق، النهي يقتضي تكرار الترك، ف إذا نهى الله عن الزنا فهذا يقتضي ترك الزنا مطلقا وليس مرة واحدة. قالوا والأمر وزان النهي فينبغي أن يقتضي التكرار.
نعم. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار ترك الضد.
بمعنى لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي والنهي يستلزم التكرار فينبغي أن يكون الأمر يقتضي التكرار.
نعم. قال وأجيب عن الأول بأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها في زمن ما.
نعم. بأن الأمر يقتضي فعل الماهية يعني حصول المأمور به وهذا يحصل بفعله مرة واحدة.
نعم. والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمان فافترقا.
نعم. يعني أن النهي يقتضي ترك الماهية ولا يحصل ذلك إلا بترك جميع أفرادها. فالعياذ بالله لو أن العبد زنى مرة فقد وقع منه الزنا وما ترك الزنا فيقتضي تركها مطلقا. ففرق بين الأمر والنهي وإذا وجد الفرق امتنع القياس. إذا وجد الفرق المؤثر امتنع القياس. نعم.
وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
نعم. عن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وسيأتي إن شاء الله.
نعم. وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه.
وإن سلم فإنا نقول بالفرق بين الأمر والنهي كما تقدم.
نعم. فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه التلبس بالضد المأمور به لجواز أن يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور به منها. نعم. وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى.
وستأتي المسألة الآن.
نعم. قال رحمه الله الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.
الأمر بالشيء نهي عن أضداده لأنه لا يمكن امتثاله إلا باجتناب أضداده. لو قلت لك قف فاضطجعت هل تكون ممتثلا؟ وقفت جلست هل تكون ممتثلا؟ ركعت هل تكون ممتثلا؟ إذا لن تكون ممتثلا إلا إذا اجتنبت كل الأضداد. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قلت لك لا تجلس فقمت امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت. نمت اضطجعت امتثلت ولا ما امتثلت؟ امتثلت. فإذا فعلت ضدا واحدا امتثلت النهي. فالنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لكن من حيث اللازم لا من حيث الصيغة. فإن صيغة الأمر تدل على الأمر وصيغة النهي تدل على النهي لكن من حيث اللازم. وغلا بعض الأصوليين فقالوا من حيث الصيغة وهذا بناء على قولهم بالكلام النفسي. فإن القائلين بالكلام النفسي لا فرق عندهم بين صيغة النهي وصيغة الأمر.
نعم. خلافا للمعتزلة.
خلافا للمعتزلة فإنهم قالوا إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده بناء على قولهم باستراط الإرادة. قالوا لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى لأن إرادة النهي غير إرادة الأمر وهم يشترطون الإرادة.
نعم. لنا الآمر بالسكون ناه عن الحركة وبالعكس ضرورة
وهذا يدركه كل عاقل. الآمر بالسكون ناه عن الحركة، والناهي عن الحركة آمر بالسكون ضرورة الامتثال، فإنه لا يمكن الامتثال إلا بهذا، لا يمكن الامتثال إلا بهذا. نعم.
قالوا: قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده.
نعم.
والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور،
لأنهم يشترطون إرادة الآمر أو الناهي. نعم.
وما ذكرتموه ضروري لا اقتضائي طلبي.
يقول: نسلم لكم أن الأمر لا بد منه، لا بد في الأمر من اجتناب الضد، ولا بد في النهي من يعني لا بد في الأمر من اجتناب الضد، ولا بد في النهي من فعل الضد، لكن هذا ليس من الأمر، وإنما لضرورة الامتثال، لضرورة الامتثال. نعم.
حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به.
نعم.
قلنا: فهذا هو المطلوب.
قلنا: هذا هو المطلوب، ما دمتم سلمتم لنا أن الأمر لا يمكن أن يمتثل إلا بيعني فعل إلا بترك الأفضال، وأن النهي لا يمكن أن يمتثل إلا بفعل الضد، فهذا هو المطلوب. قولوا أنتم الذي اقتضاها الضرورة، ونحن نقول الذي اقتضاها الصيغة، لا إشكال في هذا، المهم أن اتفقنا على المقصود. لعلنا نقف هنا. وفق الله الجميع.